الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى الاستدلال على حجية الخبر بالسنة. التمسك بالسنة لإثبات حجية الخبر تارة يراد منه التمسك أو السنة التي نريد أن نثبت بها حجية الخبر، تارة نستكشفها من الأخبار وأخرى نستكشفها من السيرة. السنة هي قول المعصوم عليه السلام أو فعله أو تقريره، وهذا القول أو الفعل أو التقرير تارة يستكشف من الأخبار وأخرى يستكشف من قيام السيرة وجري السيرة. فإذا عندنا طريقان للاستدلال بالسنة. الطريق الأول التمسك بالأخبار. طيب، في باب التمسك بالأخبار تقدم في الحلقة الثانية وهو واضح جدا أن الأخبار التي ينبغي أن أو التي يمكن أن يستدل بها يجب أن تكون أخباراً قطعية الصدور، إذ لو لم تكن قطعية الصدور لكانت من مصادق خبر الواحد. والمفروض أن الكلام في حجية أخبار الأحد، وأنه لما تثبت بعد هذه الحجية، فكيف يمكن إثبات حجية الأخبار بالأخبار نفسها وهي غير ثابتة الحجية في رتبة سابقة؟ هذا الاستدلال حينئذ سوف يكون دورياً كما هو واضح. من هنا عادتان علماء الأصول، من يتمسك بالأخبار يحتاج إلى أن يصور تواترا في هذه الأخبار، ثم هذا التواتر باب التواتر اللفظي فيه منسد، بل وكذلك باب التواتر المعنوي أيضا، أي أنه ليس عندنا لفظ واحد نص واحد متواتر يمكن الاستدلال به على الحجية التعبدية لأخبار الآحاد، كما أنه لا يوجد لدينا مدلول مطابقي مشترك لطائفة كثيرة من الأخبار تبلغ حد التواتر يثبت بهذا المضمون وبهذا المدلول المطابقي يثبت الحجية التعبدية للخبر الظنية الصدور. من هنا تتوجه عادة همة الباحثين، همة المستدلين بالأخبار نحو إثبات التواتر الإجمالي. أقصى وأحسن ما يمكن تصويره في المقام هو تواتر إجمالي في الأخبار، أي أن يدعى أن عندنا ألسنة كثيرة في الروايات، هذه الألسنة الكثيرة وإن لم تتطابق على مدلول مطابقي واحدا لكنها يمكن أن يتصيد منها، أن ينتزع منها لازم مشترك. هذا اللازم المشترك كاف لتحقق لصدق ضابطة وعنوان التواتر على اختلاف يعني على جميع المسالك في حجية التواتر. إذن أحسن ما يمكن أن يتشبث به في المقام هو التواتر الإجمالي. باب التواتر اللفظي في الحالات العادية منسد عندهم. باب التواتر المعنوي، هنا من يتتبع الأخبار يقطع بأنه لا يوجد عندنا مدلول مطابقي مشترك، فلذلك أيضا لا مجال لتتميم الاستدلال بالتواتر المعنوي، فلا يبقى في البين إلا أن يتمسك وأن يتشبث بأذيال التواتر الإجمالي. طيب، التواتر الإجمالي يستدعي ملاحظة الطوائف والألسنة العديدة للأخبار. مصنف رحمة الله تعالى عليه تتبع هذه الألسنة المختلفة وأرجع هذه الألسنة إلى عشرة ألسنة أو إلى عشر طوائف هنا على مستوى الحلقة الثانية. هنا يريد أن يتعرض لهذه الطوائف. طبعا سوف نلاحظ أن مناقشاته للاستدلال بهذه الطوائف لا تتناول جانب السند، لا تتناول الجانب السند، يعني وإلا النتيجة النهائية للبحث تتطلب أيضا مراجعة حتى نتائج دراسة هذه الطوائف حتى على مستوى السند أيضا. كيفما كان قلنا بما أنها 10 طوائف يصعب يعني حفظها، فلذلك لابد أن نقرأ كل طائفة ثم نتعرض لما أفاده المصنف في التعليق عليه. قال رضوان الله تعالى عليه: وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف. في البحوث ذكر أكثر من ذلك، جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى من الأخبار ما دل على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات. إذن رواياتهم الراوون لها من الثقات، وصدر من الإمام عليه السلام بيان لأن هذه الأخبار مطابقة للواقع، من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذ قال: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. وبتقريب الاستدلال، مصنفا يتعرض عادة هنا لتقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال أن هذا أمر بالعمل بالروايات التي ضمنها يونس في هذا الكتاب، ولا وجه للزوم أو جواز العمل بهذه الروايات إلا أن الراوي لها ثقة. هذا أحسن ما يمكن أن يقال لعله في تقريب الاستدلال بمثل هذه الطائفة. طيب، مصنف رضوان الله تعالى عليه يعلق على ذلك بأن باب هذه الطائفة من الروايات هو باب الإخبار عن مطابقة هذه الأخبار للواقع، وليس بابها باب هذه الطائفة ليس بابها باب إثبات الحجية التعبدية. إذن هذه روايات صادرة في مقام بيان أن هذه الروايات الموجودة في كتاب يونس روايات صحيحة، روايات مطابقة للواقع، مضمونها مضمون صحيح، لا أنها بالضرورة روايات صادرة، أو لا أنها بالضرورة تعبدا حجة. فإذا مقام التصديق الواقعي شيئا، ومقام الحجية التعبدية وجعل الحجية التعبدية شيئا آخر. يعني ماذا يريد أن يقول؟ لعل هذه قضية في واقعة، ويخبر عن هذه الأخبار المعينة الموجودة في هذا الكتاب المعين. يقول هذه الأخبار ماذا؟ ديني ودين آباء، يعني مضمونها صحيح، مضمونها مطابق للواقع. لا يلزم من ذلك أن يكون كل خبر ظني الصدور صادر عن ثقة أن يكون حجة، أو أن تكون الحجية تعبدا مجعولة. وهذا ما رده يعلق المصنف إلى الإخبار عن المطابقة للواقع، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة. إذن الحجية التعبدية موردها كما هو معلوم حالة الشك في مطابقة الخبر للواقع، والإمام عليه السلام هنا يخبر عن أن هذه الأخبار مطابقة للواقع، لا أنه يبين لنا أنه ما دمت شاكا فلك أن تعمل، بل هو جاء الكلام بلسان هذا ديني ودين أبا، إذن هذه مطابقة للواقع، فلم يفرض شك في مورد هذه الطائفة. الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه، من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله، الحديث المشهور في الفريقين: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. من حفظ على أمتي، نعم هذه محل كلام. طيب، الآن تقريب الاستدلال بهذه الطائفة أنه لولا، لا السؤال عن أنه حفظ على أمتي، التعدي بعلى، ما معنى حفظ على أمتي؟ من حفظ في أمتي أو حفظ لأمتي، حفظ على أمتي. تعرض للبيان المتعلق هيك ممكن. طيب، نعم. تقريب الاستدلال لعله هكذا، أنه لولا حجية الأخبار تعبدا، لولا أن الشارع المقدس جعل لأخبار الثقات حجية تعبدية، لما كان هناك فضل في حفظها على الأمة. هذه الأحاديث الأربعون حفظها على الأمة لا شك ولا ريب أنه بغرض عمل الأمة بها، فلولا أنه يجب على الأمة العمل بتلك الأحاديث لما كان هناك ترغيب وحث على الحفظ. كأنه يعني حافظ على الأمة، حفظ كأنها مضمنة هك، يعني مضمنة معنى شاهدة والله العالم، يقرب إلى الذهن أن تحمل على هذا المعنى. يعني من حفظ 40 حديثا بنحو يشهد بها للأمة أو يشهد بها على الأمة، والله العالم. فيعني المقصود كأنه ليس مجرد حث على الحفظ، بل هو حث بغرض العمل. على كل حال، إذن هذا أحسن ما يمكن أن يقال أيضا لعله في مقام تقريب الاستدلال، أن هذه الطائفة حثت على تحمل الحديث ونقل الحديث للأمة وحفظ الحديث على الأمة وإلقاء الحديث على مسامع الأمة. هذا يكشف عن أن الوظيفة التعبدية للأمة هي تقبل هذه الأحاديث التي تحملت ونقلت إليهم وحفظت عليهم، وإلا لازم اللغوية. يعني يقول المصنف: وهذا لا يدل على الحجية أيضا، إذ لا شك في أن تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات، بل هو من الواجبات الكفائية لتوقف حفظ الشريعة عليه، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع الشك. يعني هذا نظير مثلا ما صنعه العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار من جمع التراث الحديثي والروائي حتى لا يضيع على الأجيال الآتية، بغض النظر أن هذه الأخبار مثلا موثوقة الصدور، قطعية الصدور، ليست حجة. هذه الوظيفة لا بد لأحد أن يطلع بها. ومثل ذلك ملحق بهذه الطائفة ما دل على الثناء على المحدثين، المحدثون رواة الأحاديث بشكل عام لهم مكانة في الفقه الإسلامي وفي الشرع الإسلامي، يعني الإسلام يعتبرهم علماء، أو الأمر بحفظ الكتب، أو الترغيب في الكتابة، قيد العلم بالكتابة ونحو ذلك. لولا أنه لغرض العمل به أيضا، يعني نفس الكلام هو الكلام استدلالا ومناقشة. الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. إذن يحثه الإمام على نقل مضمون معين، فلولا أنه يوجد حجية في إخباره ونقله هذا لما أمره الإمام عليه السلام بنقله. تقريبا نفس ما تقدم. والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته، يعني لكي يكون وجيها أو متجها أو ذا وجه، يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين، ولا يتوقف على افتراض الحجية. يعني اروي هذا الحديث، انقل هذا الحديث، لعله تقوم بذلك عليهم الحجة، لعله يحصل بكلامك وثوق، يحصل لهم بكلامك وثوقا فيعملون به استنادا إلى هذا الوثوق. لا تنحصر فائدة الناقل في كون الخبر حجة من باب الحجية التعبدية، حتى لو لم يحصل لهم وثوقا. لعل الإمام كان يعول على إمكانية حصول الوثوق الشخصي عند هؤلاء. المراد من الوثوق الإطمئنان، والإطمئنان وإن كانت حجيته تعبدية ولكنها يعني ثابتة ومفروغ عن ثبوتها بسيرة العقلاء، بقيام السيرة العقلاء. يعني أجنبية عن مقام جعل الحجية لأمارة بعينها كخبر الثقة. كل ما أفاد الوثوق فهو حجة، حتى لو لم يكن خبر الثقة، حتى لو كان خبر الكذاب لنفترض، وحصل لك الوثوق بخبره، فإن هذا الوثوق أيضا حجة، يعني يعمل العقلاء إن كان طبعا إن كان وثوقا نوعيا. على كل حال، الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، من قبيل قولهم الذي هو لم يحرز، سقولهم سقولهم تحتمل العبارة، ولعلها يعني قولهم قول المعصومين عليهم السلام، لا أدري إذا نقلت عن أكثر من إمامه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه، لكن كأنه لا شك ولا ريب في ورود هذا المضمون في يعني بعض أخبار أهل البيت عليهم السلام. بالنتيجة نحن نتحدث عن طائفة هنا، يعني ليس عن رواية واحدة، وهنا في المصدر نقلت عن الوسائل، فحتما وإلا لا حجية لهذه الطائفة، يعني لو لم تكن عن المعصوم عليه السلام. واضح. طيب، الآن لولا تقريب الاستدلال، لولا أنه يجب على المتلقي أخذ الخبر من الراوي لما قيل إن المتلقي ينتفع بمضمون ذلك الخبر أو ينتفع بالخبر أكثر من الناقل نفسه. إذن هذا الراوي ينقل خبرا وينتفع بهذا الخبر المتلقي أكثر من انتفاع الراوي به، هذا يكشف عن أنه يجب على الراوي العمل، يجب على الراوي الأخذ بالمضمون. هذا لسان من ألسنة جعل الحشي. مصنف يعلق على ذلك، ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا شوف المصنف يقول هكذا، يقول هذه الطائفة من الروايات ليست ناظرة إلى كيفية ثبوت المضمون، وإنما هي ناظرة إلى أن المضمون على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوته، فقد يعمل به متلقي الحديث ولا يعمل به الراوي. إذن ليست بصدد بيان أنه كيف يثبت النقل، وأنه جعلت الحجية تعبدا لخبر الراوي، بل هي في مقام البيان من ناحية أنه هذا المضمون الذي نقله هذا الراوي إن كان ثابتا فربما يعمل به المتلقي ولا يعمل به الراوي، فيكون المتلقي أحسن حالا من الراوي، فيكون الراوي حينئذ ناقلا للفقه إلى من هو أفقه منه. هذا يمثلون هنا، يوجد يقولون كناقل التمر إلى هجر، هجر منطقة بالحجاز وهي مشهورة بتمرها، ناقل التمر إلى هجر يعني تنقل الفقه إلى من هو أفقه. طيب، إذن لو كانت هذه الرواية بصدد بيان كيفية ثبوت النقل، كيفية ثبوت الخبر، كيفية صحة الخبر والاعتماد على صدور الخبر، لكان الناقل دائما أحسن من المنقول إليه، لأن المنقول إليه سيكون الخبر ثابتا له بالحجية التعبدية، أما الناقل سيكون الخبر ثابتا له بحسب الفراغ حسا ووجدانا. فلو كانت الرواية ناظرة إلى جنبة النقل وكيفية ثبوته لما أمكن تصحيح القاعدة الموجودة في هذه الطائفة من الروايات، بل حتما سيكون حال الناقل أحسن من حال الراوي. مفروض أن الناقل ينقل عن حس، ينقل ما سمعه، أما المتلقي فيأخذ ما رواه له ذلك ويعتمد في أخذه على الحجية التعبدية في صورة الشاك. فمن ناحية الناقل لا شك ولا ريب في أن الناقل أحسن حالا من المنقول إليه. إذن لابد وأن يكون الحديث ليس ناظرا إلى جنبة كيفية إثبات الصدور، وإنما هو ناظر إلى جنبة العمل بالمضمون، والعمل بالمضمون متأخر رتبتان عن فرض صدوره. إذن ليس لهذه الطائفة نظر إلى جنبة الصدور، وإنما لها نظر إلى جنبة العمل والالتزام بالمضمون. إذن ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع، لأن الثبوت لديه وجداني، هذا هو المفروض عادة. بل هي يعني هذه الطائفة بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضح أن المهمة ليس حفظ الألفاظ، بل إدراك المعاني واستيعابها، وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل. الطائفة الرابعة ما دل على ذم الكذب عليهم. خامسة ما دل على ذم الكذب عليهم عليهم السلام، والتحذير من الكذابين عليهم. فإنه لو لم يكن، الآن هنا يبين تقريب الاستدلال، لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. إذا كان خبر الواحد الصادر عن ثقة لا حجية له، فحاله كحال خبر الكاذب. فحينئذ لماذا تحذر من خصوص ما إذا كان الراوي كاذبا؟ خب عليك أن تحذر حينئذ عن كل خبر ظني الصدر، لا تعمل بالخبر الذي يفيد الظن. أين خصوصية الكاذب أو الكذاب حينئذ؟ طيب، والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناعه. يريد أن يبين خصوصية للكذب، كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ. وإذا افترض الكذب في مجال العقائد وأصول الدين كفأ في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. فاهتمام الأئمة عليهم السلام بالتحذير من الكذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبد. يعني يمكن أن نتعقل أن الشارع المقدس لم يجعل الحجية لأخبار الثقات، ومع ذلك يبقى هناك وجه وثمرة للتحذير من الكذابين والتحذير من أخبارهم أو إخباراتهم. فإن إخبارات الكاذبين قد تكثر إلى درجة تحصل الوثوق وتؤدي إلى الاقتناع بصحة المضمون، مما يوجب تزييف الواقع وتزييف الحقيقة على السامع، وأن يدخل في دين الله ما ليس منه، فيتورط حينئذ في مثل التشريع المحرم أو نحو ذلك وأيضا هذا بالإضافة إلى أنه في مجال العقائد، حيث لا حجية لأخبار الآحاد، حيث لم يقل أحد بحجية أخبار الآحاد في أصول الاعتقادات، لا شك ولا ريب في أن التحذير من الكذب هناك له وجه وجيه. فلعل هذه الطائفة تحذر من الكذب في مثل هذه المجالات الخطيرة التي يطلب منها اليقين الموضوعي، اليقين المستند إلى طرق موضوعية. حينئذ لابد من محاربة ظاهرة الكذب والتدليس في الأخبار. فهذه إذن أجنبية أيضا عن مقام جعل الحجية تعبدا لأخبار الثقات. الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى آحاد من أصحاب الأئمة عليهم السلام بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع. بيان ارجعوا إلى فلان مثلا من قبيل إرجاع الإمام عليه السلام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، من دون أن يبين الملاك، من دون أن يبين النكتة. أو قول الإمام الهادي عليه السلام فسل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني وأقرئه أو وقرأه من نيل السلام.
فاسأل عنه عبد العظيم،
يعني اسأل عن هذا الحديث أو عن هذا المضمون مثلا. طيب، مصنف يقول مع عدم بيان النكتة ومع عدم بيان الملاك وأنه الوثاقة أو شيء آخر، لعله من باب علم الإمام عليه السلام بأن هؤلاء الأشخاص تحديدا خبرهم قطعي الصدور، خبرهم يقيني الصدور. أيضا قضية في واقع. وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة، لأن مصنف سيستدرك في آخر البحث يعني على مثل هذا اللسان، لما كانت غير متضمنة مثل هنا مثلا في الكلام عن الإرجاع إلى زرارة، الإرجاع إلى عبد الشاه عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليهما، هو لمكان جلالتهما في الطائفة، لمكان وركن من أركان جلالتهما، يعني يقطع يكاد يقطع أو يحصل لنا وثوق قوي جدا لأنه لمكان جلالتهما. ومن جملة يعني الأركان هذه الجلالة وهذه المكانة العالية في الطائفة وثاقتهما، وليس من باب لعله يعني يكاد يخطئ، ما أدري أنا أشعر هكذا أنه يكاد لا يكون النظر هنا إلى أن إخباراتهم دائما مصيبة للواقع، وإنما من باب أنه خبر مثل هؤلاء خذ به حتى لو كنت شاكا في الصدر. نعم جيد، نعم يعني لا مانع من أن نلتزم بأن تثبت حينئذ الحجية التعبدية للصحيح الأعلائي مثلا لخبر بهذا المستوى. على كل حال، وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا حتى في حالة احتمال تعمد الكذب، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام عليه السلام بنفسه هذا الإرجاع معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب، ما دام إرجاعا لا يكفي جانب عدم تعمد الكذب، هناك جانب آخر وهو مطابقة الخبر للواقع، سواء كان من كان في مثل جلالة هؤلاء يكون ضابطا أيضا، و احتمال الاشتباه فيه عند أو حصول احتمال حصول الاشتباه لديه أيضا بعيدا جدا. إذا معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب ما دام إرجاعا شخصيا غير معلل. طيب، الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديثا بمجرد عدم قبول طبعه لذلك الحديث. المسألة التي هي محل ابتلاء عصرنا من قبيل قول أبي جعفر عليه السلام: وأن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. لسان هذا لسان هذه الطائفة لسان يعني لسان شديد، يعبر عن التقريع الشديد واللوم الشديد وإظهار التحسر الشديد من الإمام على مثل هذا الفعل. هو تقريب الاستدلال أنه بمجرد مثلا عدم احتمال تعمد الكذب في المخبر وجب عليك القبول، وجب عليك العمل بمضمون الخبر، وهذا لسان من ألسنة جعل الحجية تعمد، إذ قد يقال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم، فإن من طرح الرواية لأنه لم يقبل مضمونها لولا الحجية التعبدية لم يرتكب شيئا، بالنتيجة هو ذم خبرا لا حجية له، فلماذا كل هذا اللسان مثل هذا اللسان يأبى إلا عن افتراض أن الخبر يجب العمل به ويجب التعبد به؟ والجواب أنه استحقه، حتى لو لم تكن هناك حجية تعبدي هو استحق هذا الذم والتقريح على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين، على الاستحسان الشخصي، يعني لعلها تصب في خانة الأخبار التي تحارب ظاهرة الاستحسان والعمل بالرأي والركون إلى أهواء النفس ما شكل ذلك. يعني أصلا لسانها لسان أنه هناك مجموعة من الناس يوجد في بواطنهم نوع من الكره للحديث، أو هذا النوع من الكره لا يحمله الموالي عادة، يعني هذا الاشمئزاز من الحديث كيف يمكن لمن كان مواليا أن ينفر من الأحاديث بهذه الطريقة؟
مش هذا الكلام ما بيحكي عن أصحابه أسوأهم عندي
أعز منه هو جحد جحد الحديث دون أن يجحد
ولعله لا وهو لا يدري لعله حديث من عندنا خرج
لو كان يعلم أن خرج من عندهم كان قبله ولم يجحد يعني عم يحكي عن الناس مش بأزوا من مضمون الحديث
بس كيف يعني بنصدر أنه أصحابه خاصة
نزه الإمام عن أنه يصدر عنه لك حديث أنه هو جحده نتيجة مش مئزازه من مضمونه
إيه مع أنه لا يدري يعني لو سألته هل خرج الحديث من عندهم وأسند إليهم
ها؟ تقرب الإمام كعالم مش بأزم المضمون وبينصر الإمام ما بينكر صدوره عن الإمام نفس إنكار الصدور عن الاشتئزاز كيف التنزيل للإمام
يعني لا أقل الكلام عن الموالي دائرة الموالي مطلقا أما دائرة الأصحاب خاصة يعني لابد أن يكون لهذا معرفة بمقام الإمامة بهالمقدار نعم يمكن التمسك بإطلاقه يعني من بدنا نقيد
إنه عادة السياق هيك مفاهيم تكون بالمسائل الاعتقادية يعني في روايات مولانا إنه اللي بيجوا عند الإمام الصادق يقول له إنه نبرأ من أهل بلادنا لأنهم لا يقولون ما نقول
حتى هذا السياق مش سياق يعني مش سياق العقائد فقط حتى هذا يعني مش واضح إنه سياق العقائد فقط
أولا في مسألة تكفير
إيه التكفير ظاهرة التكفير إذا تتبعناه نجد أحيانا تكفيرا استنادا على أحكام فقهية يعني حتى أحكام فقهية يدعى أنها من ضروريات المذهب مثلا كما يجري حاليا وعلى التسرع بالنفي والإنكار مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتكفير الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العام إذا جاءكم عنا الخبران مضمون فخذ بما وافق كتاب الله ودع ما خالف كتاب الله أو فما وافق كتاب الله فخذوا وما خالف كتاب الله فدعوا فلولا تقريب الاستدلال لولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينهم توضيحه أن الرواية أو أن هذه الطائفة فرضت أن خبرا موافقا للكتاب وآخر مخالفا للكتاب حصل بينهما تعارض واستقر هذا التعارض بحيث تردد المكلف في أنه بأي الخبرين يعمل هذا يعني أن الخبر الموافق للكتاب والخبر المخالف للكتاب كلاهما دخلا ساحة التعارض ميدان التعارض وميدان التعارض لا يدخله إلا ما كان حجة في حد نفسه كما هو معلوم إذ لا يقع التعارض إلا بين حجتين لأنه من المعلوم أيضا أن لا حجة لا يمكن له أن يعارض الحجة. فلما فرضنا دخول الخبرين معا ساحة التعارض ثم ترجيح هذه الطائفة للموافق للكتاب من بين هذين الخبرين على المخالف علمنا إذن أن سقوط أحدهما عن الحجية إنما هو بلحاظ مرحلة ما بعد التعارض وإلا هو في حد نفسه له حجية فإذن ارتكازان في هذه الطائفة من الروايات ارتكازان والتزامان دلت هذه الطائفة على أن هذين الخبرين لولا أن أحدهما كان مخالفا للكتاب لوجب الأخذ بمضمونهما معا لكانا حجتين معا طيب فإذا لولا أن خبر الواحد حجة لما كان هنا وإلا لو كان هذا ساقطا عن الحجية بحد نفسه وذاك ساقطا عن الحجية بحد نفسه حينئذ ماذا يقال خذ بمضمون الكتاب لا تأخذ لا بهذا ولا بذلك ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا لماذا فرضتم التعارض منحصرا في دائرة الخبرين مثلا خبرين لثقتين لعلهما مثلا دليلان قطعيا الصدور وتعارضا وأحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب هنا نكون قد حافظنا على الحجية لكل واحد منهما لكنها حجية ذاتية قطعية وليست حجية جعلية تعبدية، ونكون قد حافظنا على أنه يجب عليك الترجيح بالأخذ بما وافق الكتاب. لكن شوف سيأتي من المصنف في باب التعارض، هذا الذي ذكره هنا قد يقال إنه مناف لما سيأتي منه في باب التعارض، عندما يتحدث عن روايات، على ما أذكر روايات العرض على الكتاب، روايات العرض على الكتاب، هناك يقول يمكن استفادة حجية الخبر المعارض للكتاب في حد نفسه، معارض للكتاب في حد نفسه من الدلالة الارتكازية الالتزامية المستفادة من هذه الرواية، ويأتي بنفس تقريب الاستدلال تقريبا. فإذا بدي أقعد طلعها بس حتى قارنوا بيناتهم، يقول رضوان الله تعالى عليه: ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، إلى آخر الحديث. ثم يقول: فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أن الإمام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية. تقريبا نفس اسلوب، هذا جوابه الذي يتبناه هناك. على كل حال لابد من ملاحظة كلام المصنف هنا وهناك ليرى هل هناك تهافت بين كلامي أم لا.
يقطع كمان المعارض
بهذه
الروايتين
الواحدة منهم
مش قطعي.
لا قطعي، كلاهما دليلان قطعي الصدور، خبران متواتران مثلا لنفترض، وتهافتا في المضمون وأحدهما
سعيد بغلم الإجمال بعدم قطعي الواحدة منهم، بعدم صحة
لا قد يكون صادرا لكنه على وجه التقية مثلا، يعني يمكن الحمل على هذا. طيب غاية ما هنالك أنه يسقط عن الحجية لا تستطيع العمل به، لا ينافي قطعية صدوره،
يعني
هي على مستوى الدلالة، لا يصل التنافي هنا إلى دليل حجية السنة. الطائفة التاسعة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية والأورعية إلى آخره ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة. ولا يمكن هنا، يقول مصنف هنا، لا يمكن أن نجيب كما أجبنا قبل قليل أن نحمل على القطعيي الصدور، لا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما، يعني في قطعيي الصدور. ما دام قطعي الصدور فهو قطعي الصدور، يعني يحصل لك القطع سواء كان الراوي ثقة أو أوثق أو أقل وثاقة ما دام كل منهما مقطوع الصدور. الطائفة العاشرة لحد الآن نعم تقريب الاستدلال بهذه الطائفة التاسعة مقبول عند المصنف. الطائفة العاشرة: ما دل بشكل وآخر على الإرجاع إلى كلية الثقة. هون إذا مش الإرجاع إلى أحد الأصحاب، الإرجاع إلى عنوان الثقة، كلية الثقة، إما ابتداء وإما تعليلا للإرجاع إلى أشخاص معينين، يسمي أشخاصا لكن مع التعليل، فهو إرجاع شخصي معلل على نحو يفهم منه الضابط الكلي، وهذه الطائفة هي أحسن ما في الباب. وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا، قل بعض روايات هذه الطائفة مناقشات، يعني للمناقشة فيها وجه من قبيل قوله: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فقد عرفوا بأن نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم، نحملهم هذا السر إليهم إلى الأصحاب، يعني أودعناهم أسرارنا.
أنا غير سيارة ونحمله
احتياجهم إليها.
أنا عندي هيك طبعا.
حتى اللي قبل بلا فقط.
محمل الأصحاب الخبر إلى الجيش.
محملهم لازم.
عطفا.
محملهم هم.
محملهم إياه.
إياه السر إليهم إلى إليكم يعني.
محمله السر مش
محمل السر إياهم.
نحمله إياهم
هيك حاطينه هون نحمله إياهم
لا نحمل السر إياهم مش
إذا حملتوا الأصحاب الخبر حملتوا الخبر الأصحاب
أنا الأصحاب بتعلم من المفعول الأول قبل المفعول
نحمل
الأصحاب
الخبر هلا هون حاطط بالمصدر وفيه إياه بدل إياهم إيه نحمله يعني نحمله الأصحاب ها ومرة بس نحمل السر نحمل السر إياهم الأصحاب إليهم بصير إليهم شوي بينما نحملهم يعني نحمل هؤلاء الثقات نحمل هؤلاء الثقات السر إليهم إلى سائر الناس أو إلى سائر الموالي
هذه
طبعة السيد الهاشم طيب فإن عنوان ثقات طيب هون إشكال في الاستدلال في دلالة هذه الطائفة ما هو أنه لم يرد عنوان ثقة بل ورد عنوان ثقتي أو ثقاتنا يعني الموثوقون من قبلنا فليس كل من كان ثقة ها؟ فإن عنوان ثقاتنا أخص من عنوان الثقات كما هو واضح ولعله يتناول خصوص الأشخاص المعتمدين شخصيا للإمام والمؤتمنين من قبله فلا يدل على الحجية في نطاق أوسع من ذلك.
أظن لنا اللي صدر توثيق خاص من الإمام كمان
بعدها مش جيد لا بأس أيضا. طيب وفي روايات هذه الطائفة إذن بعض روايات هذه الطائفة محل استدلال بها محل نقاش بعض الروايات ما لا مناقشة فيها من قبيل ما رواه محمد بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني فقال عليه السلام نعم عن ثقة سواء كانت قضية شخصية ولكن السؤال فيها ارتكازا يسأل عن الوثاقة يقول ولما كان المرتكز في ذهن الراوي أن مناط التحويل هو الوثاقة هل أستطيع الرجوع إليه؟ هل هو ثقة أستطيع الرجوع إليه؟ فإذا المرتكز في ذهنه ما هو؟ أنه إن كان ثقة لك الرجوع إليه هو الوثاقة وأقره الإمام على هذا الارتكاز فحينئذ دل الحديث على حجية خبره الآن التعليق النهائي من المصنف طبعا نحن لم نرد أن نستدل بكل طائفة على حدة نحن كنا نريد أن نجمع الطوائف لنستخرج منها اللازمة مشترك على سبيل التواتر الإجمالي غير أن عدد الروايات التامة دلالة على هذا المنوال يعني على هذه الطريقة التي رأيناها هنا لا يبلغ مستوى التواتر لأنه عدد محدود طبعا ضم هذه الطوائف من الروايات التي أصلا عرفنا أنها أجنبية عن مقام إثبات الحجية التعبدية إلى حسابات التواتر الإجمالي أمر ليس صناعيا ليس فنيا ضم اللا حجة إلى اللا حجة لا ينتج حجية إذا كانت الطائفة الأولى أجنبية والطائفة الثانية أجنبية ضم الأولى إلى الثانية لا يولد إثباتا للحجية التعبدية كما هو واضح لذلك حتى نثق بوجود تواتر إجمالي لابد من دراسات كان لابد من هذه الدراسة التفصيلية لهذه الطوائف من الأخبار نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الإطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات التامة دلالة لمزايا في رجال سندها خصوصية مثلا أن رواتها مثلا ممن هم معروفون في الطائفة من معاريف الطائفة من أجلاء الطائفة لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك فإن حصل الوثوق فبها وإلا فلا نستطيع إثبات حجية الخبر تعبدا ببركة الأخبار هذا تمام الكلام في الطريق الأول وهو التمسك بالأخبار الطريق الثاني التمسك بالسيرة يأتي إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين